الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أتممنا في الدرس السابق الكلام فيما استدل به من قال إن الماء المستعمل غير طهور. بماذا استدلوا؟ ما ذكرنا أمس، ها؟ منها حديث الاستيقاء، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل يديه قبل أن يدخلها. قالوا والعلة أنه إذا غمسها صيره إيش؟ مستعملا. وهل هو صحيح أن العلة هذا؟ لا. وأحسن ما قيل في هذا، ما العلة؟ اختيار الإمام أحمد أن العلة تعبدية، واختار شيخ الإسلام أنه لا يأمن أن الشيطان ربما قاربها أو حمل إليها الخبث أو حمل إليها ما يضر الإنسان. قاسه شيخ الإسلام على ماذا؟ ها؟ في حديث الاستنثار، لأن الشيطان يبيت على خيشومه. إيه؟ لا يقربه، ها؟ يعني فيكون كيف يبيت على خيشومه؟ ها؟ محتمل أنه لم نغل ثبث أنه يبيت على خيشومه، محتمل أنه يقرب منه أو يحمل إليه أذى. أيوة، يعني محتمل قياسه على هذا، ما دام أنه يبيت على خيشومه محتمل أنه يأذي بأشياء أخرى. ها؟ نعم، نؤمن بها ظاهرا. نعم، سلام يا محمد. ظاهر الحديث العموم. هل يعقد؟ وظاهر الحديث هذا أيضا العموم. نعم، طيب، فما حكم غسل اليد عند الاستيقاظ؟ واجب. لماذا واجب؟ لأن الأمر إيش؟ نعم، يعني الأمر لا صارف له في هذا الحديث، والأصل في الأمر الوجوب. فإن غمس يده لا يؤدي إلى تنجيس الماء، بل لا يزال الماء باقيا على طهوريته، وهو مخالف للحديث الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نواصل القراءة إن شاء الله. انتهينا من باب المياه، بدأ بعده في باب النجاسة، فصل النجاسة. ويوم عام الباب أو الفصل، ها؟ الباب، الفصل جزء من الباب، فقد يكون الباب الواحد فيه عدة فصول. وأيهما أعم، الفصل أو المسألة؟ الفصل، فقد يكون الفصل واحد فيه عدة مسائل. نعم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال فصل: يقول الشوكاني يرى عدم استخدام الماء الراكد، ما دليله على التفصيل؟ استدل بالحديث السابق لا يغسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، علل أن العلة السكون وعدم التحرك، وكما سبق التنبيه أنه ليس كذلك. قال فصل: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. هذا الفصل في النجاسات، وهي ضمن كتاب الطهارة. لأن الطهارة رفع الحدث وإذهاب النجاسة. وبدأ في هذا الفصل في النجاسات، والنجاسة يعرفها العلماء بتعاريف أحسنها أن النجاسة هي كل عين، والعين معناه أي شيء عيني ذاتي ليس شيء معنوي، هذا المراد بالعين. كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر ببدن أو عقل. كل عين حرم على الإنسان تناولها، وهذا التحريم تحريم تناولها لا لحرمتها فقد يكون الشيء حرام وليس بنجس فيحرم تناوله، وقد يكون الشيء نجسا وليس ب كما سيأتي بيانه. يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر ببدن أو عقل. فقوله كل عين خرج بقول عين الأشياء المعنوية، فما تكون نجاسة إلا ما كانت عينا. وقوله يحرم تناولها خرج المباح، فكل ما أباح الشارع تناوله فهو طاهر، ما أبيح تناوله فهو طاهر. وقولهم لا لحرمتها خرج به الصيد للمحرم أو الصيد في الحرم، فإنه يحرم تناوله هل لنجاسته؟ لا، ليس لنجاسته بل لحرمته. يحرم على المحرم الصيد ويحرم عليه الصيد في الحرم. وخرج بقوله ولا لاستقدارها، ما كان مستقذرا وليس بنجس كالمخاط ونحوه، فإن هذا يحرم تناوله عند من يقول به، عند بعض العلماء من يقول بذلك لأجل الاستقذار لا للنجاسة. وخرج بقولهم ولا لضرر ببدن السم ونحوه، فإنه يحرم تناوله لأنه يضر البدن لا لأجل النجاسة. وخرج بقولهم أو عقل لا ضرر عقل لا ضرر في بعقل الخمر ونحوها من المسكرات، فإنه يحرم تناولها لا لنجاستها على الصحيح بل لضررها بالعقل. وهذه قيود لا تبقي إلا الشيء النجس، فمثلا أي شيء من النجاسات بول أو الغائط وأمثالها من النجاسة، فليس مجرد أنه يحرم تناولها لأنها محرمة قبل، بل لكونها نجسة، أو يحرم لأنها مستقذرة، لا بل لكونها نجسة. وإن كان قد يكون طيبا، فمثلا الميتة نجسة يحرم تناولها وهي قد حرمت على الإنسان، غيرها من النجاسات مما لم يأتي دليل بتحريمه في ذاته وإنما حرم لكونه نجسا. ذكر هذا التعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وقسم النجاسة إلى نوعين: نجاسة عينية حقيقية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية الحقيقية هي ما كانت عينها نجسة فلا تطهر أبدا ما دامت على تلك العين، كالبول والغائط والميتة، فما دامت على حالها فهي نجسة. والنجاسة الحكمية هي التي تقع على شيء طاهر فتصيره نجسا، وهذا كالماء إذا صب فيه شيء من النجاسات حتى غلب على أحد أوصافه، أصل الماء طاهر، هذه نجاسة حكمية طارئة عليه وليس من ذاته نجسا، بل هو في أصله طاهر. طيب قول الشوكاني هنا: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع، أي غائط الإنسان وبول الإنسان إلا بول الذكر الرضيع. ظاهر هذا الاستثناء ماذا؟ أنه إيش؟ ليس بنجس، محتمل. محتمل أن الشوكاني أراد أنه ليس بنجس، ومحتمل أنه أراد أنه نجس ولكن خفف في تطهيره. أما القول بأنه ليس بنجس فغير صحيح، القول بأن بول الذكر الرضيع ليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضحه، إنما خفف في تطهيره. أما أن يقال أنه ليس بنجس فهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء، بل أمره صلى الله عليه وسلم بنضحه يدل على نجاسته، ولو لم يكن نجسا لما أمر بنضحه. والنووي رحمه الله يقول في شرح مسلم قال: وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري،
قال الخطابي وغيره: وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف في إزالته، فهذا هو الصواب. ثم بين أن ما حكي عن الشافعي أنه قال إن بوله طاهر أنه باطل، هذا المحكي عنه لم يصح عنه. قال: وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا بول الصبي طاهر فينضح، فحكاية باطلة قطعا. طيب، النووي نقل الإجماع، قال: ولم يخالف إلا داود. كان النووي رحمه الله إيش؟ ها؟ لا يعتد بمخالفة الظاهرية داود بن علي. الصحيح أنهم كلامهم معتبر في الفقه، أي معتبر باعتبار أن العلماء عدوه من المذاهب، وليس معنا معتبر أنه هو يكون الحق، لكن باعتبار أن مذهبهم معدود من المذاهب المعترف بها عند العلماء، وإن كان بعض الأشياء عنهم قبيحة جدا في الجمود على الظاهر، إلا أن مذهبهم مذهب معروف عند العلماء. وأئمة الظاهرية داود بن علي وابن حزم كلاهما لم يكونا على استقامة في باب العقيدة، فداود بن علي رفض أحمد يقابله، ولما جاء من خراسان أو من بلد الذي هو فيه استأذن على أحمد من طريق ابنه عبد الله فلم يأذن له ولم يجعله يدخل عليه، قال له: قل له قد كتب إلي محمد بن يحيى الذهلي أنه ممن يقول بخلق القرآن فلا يقربني. وابن حزم كذلك لم يسلم في باب الله، عنده زلات كثيرة لا يثبت لله الصفات، طريقته في ذلك طريقة المعتزلة الذين نفوا كل صفات الله، كما هو مذكور في كتابه الفصل، وكما نبه عليه شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه منها منهج السنة. فهو من يثبت الأسماء بلا صفات، لكن قد يثبت صفات من أفعال أو من أدلة أخرى، أما الأسماء فأثبتها لله دون إثبات الصفات. وهكذا في غيرها مما انتقد عليه في باب العقيدة. إلا أن مذهبهم في الفقه مذهب معروف، ولا زال العلماء يذكرونه في كتبهم، وقد رد الشوكاني في بعض المواضع على النووي رحمه الله قوله إن مذهب الظاهرية أو أنه لا يعتد به في الإجماع. طيب، هذا الفصل في النجاسات بدأ بنجاسة في غائط الإنسان وبوله، قال: أما نجاسة غائط الإنسان وبوله فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك. سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وقد نقل الإجماع على ذلك. أيوة، هذا في فرق سيأتي. قال: أما نجاسة غائط الإنسان وبوله فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك، بل نجاستها من باب الضرورة الدينية كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية، وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة، ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال. إن كان يشير إلى بول الصبي فهو يرى أنه إيش نجس، ولكن خفف في تطهيره، إلا أن العبارة الأولى موهمة، وإن كان يريد غيره فلا يفهم من ذلك. قال: أما الغائط فكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواهما أبو داود وابن السكن والحاكم والبيهقي. وقد اختلف فيه على الأوزاعي، وشاهده حديث أبي سعيد الذي سيأتي. وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول. ما الشاهد من هذا الحديث على نجاسة غائط الإنسان؟ الأمر بالمسح، ولا يأمر بمسحه قبل الصلاة فيه إلا لأنه إيش نجس، ما أمر بمسحه إلا للنجاسة فيه. وأخرج أهل السنن عن أم سلمة مرفوعا بلفظ: يطهره ما بعده. وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه. وكذلك عن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي أيضا، أي في ثوب المرأة حين سألته قال: يطهره ما بعده. فإن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا يخرجه عن كونه نجسا، بل هذا دليل نجاسته. كونه يطهره، قوله يطهره دليل أنه قبل ذلك ماذا؟ نجس. وإما استدل به أيضا حديث أنس وأبي هريرة في الصحيح في بول الأعرابي، وهو أصح ما استدل به، حين بال في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على بوله، فأمره صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء على بول الأعرابي دليل نجاسة البول، إذ لو لم يكن نجسا لما أمر بصب الماء عليه. وهذا كما سمعت أمر مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف في ذلك، أن غائط الإنسان وبوله نجس، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، للأدلة في ذلك ولإجماع العلماء. وإنما نقل الخلاف عن داود في بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام، الطفل الرضيع الذكر. قال: وأما التخفيف في تطهير البول فكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراق على بول الأعرابي ذنوبا من الماء، أو ذنوبا من ماء، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وحديث أنس متفق عليه. قال: وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال فلم يحصل الاتفاق على شيء في شأنها. لو كان قدم المسألة التي بعده الكلام على بول الصبي كان أحسن من أن ينتقل إلى بول غير الآدمي وضوته. لكن سنقرأه. قال: فلم يحصل الاتفاق على شيء في شأنها، والأدلة مختلفة، فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل، فإنه ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين، وناس جاءوا من عرينة مرضى اجتووا المدينة فسقموا ومرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، استدل به على طهارته. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل، ومن ذلك حديث لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني، ضعيف جدا، من حديث جابر والبراء في إسناده عمرو بن الحصين العقيلي، وهو ضعيف جدا. وورد ما يدل على نجاسة الروث كما أخرجه البخاري وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم في الروثة: إنها ركس، والركس النجس. وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته: إنها ركس، إنها روثة حمار. ولا يخفى عليك أن الأصل في كل شيء أنه طاهر، لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام، والأصل عدم ذلك، والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك. وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام، فالكل إما من التقول على الله تعالى بما لم يقل، أو من إبطال ما قد شرعه لعباد بلا حجة، سواء إثبات حكم لم يثبته الشرع أو نفي ما أثبته الشرع، كله لا يجوز. طيب، هذه المسألة، نقرأ المسألة التي بعدها ثم نرجع لها، بول وروث غير الآدمي، وهي على قسمين: إما بول وروث ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، ونقرأ بول الصبي لكونه متعلق بالمسألة الأولى ثم نرجع لها. قال: وأما تقييد البول بكونه بعد أيام الرضاع في الذكر فلحديث: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والبزار وابن خزيمة من حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الحاكم. وأخرج أحمد حديث صحيح حديث أبي السمح. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل. وأخرج أيضا ابن ماجة وأبو داود بإسناد صحيح عن علي موقوفا، وقد رجح الموقوف جماعة من العلماء. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والطبراني من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت ولا قال عندكم؟ قالت. قالت بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا من أصرح الأدلة في الصحيحين، ابن لها صغير لم يأكل الطعام. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. وفي صحيح مسلم قالت كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. فهذا تصريح بأنه لم يغسله، فيكون إتباعه الماء إما مجرد النضح كما وقع في الحديثين الآخرين أو مجرد صب الماء عليه من دون غسل. وبالجملة فالتصريح منه صلى الله عليه وسلم بالقول بما هو الواجب في ذلك هو الأولى بالاتباع. وما هو قوله؟ يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، لكونه كلاما مع أمته فلا يعارضه ما وقع من فعله على فرض أنه مخالف للقول. وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنضح في بول الغلام لا الجارية جماعة منهم علي وأم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق ومالك في رواية. وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه. عزاه ابن القيم رحمه الله إلى جمهور أهل العلم من أهل الحديث والفقه، وله كلام جيد في تحفة الموجود في هذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم وقد حكي عن مالك والشافعي والأوزاعي إلى أنه يكفي النضح فيهما، أي في بول الغلام والجارية. وهذا في مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث الصحيحة من التفرقة بين الغلام والجارية. وذهبت الحنفية وسائر الكوفيين وهو محكي عن العترة إلى أنهما سواء في وجوب الغسل. وهذا القول هو المشهور في مذهب مالك الحنفية وسائر الكوفيين وهو المشهور عن مالك. وهذا المذهب كالذي قبله في مخالفة الأدلة. وقد استدل أهل المذهب الثالث بالأدلة الواردة في نجاسة البول على العموم، ولا يخفاك أنها مخصصة بالأدلة الخاصة المصرحة بالفرق بين بول الجارية والغلام. وأما ما قيل من قياس بول الغلام على بول الجارية فلا يخفاك أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. وقد شد ابن حزم فقال إنه يرش من بول الذكر أي ذكر كان، وهو إهمال للقيد المذكور سابقا بلفظ بول الغلام الرضيع ينضح والواجب حمل المطلق على المقيد. الآن هي ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب جمهور العلماء التفريق بين بول الغلام وبول الجارية أي الذي لم يأكل الطعام، فينضح بول الغلام الذكر ويغسل بول الجارية. المذهب الثاني أنهما سواء في النضح وأنه يكفي فيهما النضح، وهذا مذهب الأوزاعي وهو وجه للشافعية ونقل عن مالك. المذهب الثالث مذهب الحنفية وسائر أهل الكوفة، وهو المشهور من مذهب مالك أنهما سواء في وجوب الغسل. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة الموجود، قال: والسنة قد فرقت بين البولين صريحا، فلا يجوز التسوية بينما صرحت السنة بالفرق بينهما. قال أبو البركات بن تيمية: والتفريق بين البولين إجماع الصحابة، ينقل إجماع عن الصحابة الذي هو القول الأول، إلى أن قال: وقال إسحاق بن راهويه: وعلى ذلك كان أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن بعده إلى زمان التابعين أن أحدا سوى بين بول الغلام والجارية. كلام جميل من كلام إسحاق، لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد ممن بعده إلى زمن التابعين، لم يسمع التسوية بين بول الغلام وبول الجارية، فوجب الوقوف على ما دلت عليه الأدلة. ولذا قال الشوكاني: والتفريق هو الحق الذي لا محيص عنه، ولا يجوز القول بغيره، لأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الصريح. وابن حزم له شذوذ لم يسبق إليه أن بول الذكر مطلقا ماذا يرش، صغيرا أو كبيرا، وهذا عجب، فإن الأدلة قد غيدت في الرضيع، جاء في روايات ما لم يأكل الطعام، جاء في بعض روايات الصبي، فكيف يسوى بغيره ويسوى به الكبير ويجعل حكمه حكمه؟ فتبين بهذا أن الصواب التفريق بين البولين، وأن بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. ما هو ضابط الغلام الذي ينضح بوله؟ جاء في حديث عائشة في الصحيحين قالت: فأتي بصبي، كذا في الرواية: فأتي بصبي. وقد جاء في القاموس وفي لسان العرب أن الصبي يطلق على الطفل من لدن ولادته إلى أن يفطم، من ولادته إلى أن يفطم ويأكل الطعام لا يزال يسمى صبيا. وهذه الرواية صريحة في ذلك، مع ما فهمه الصحابة، فقد جاء في أثر علي في سنن أبي داود وينضح بول الغلام ما لم يطعم من قوله، وجاء في مصنف ابن أبي شيبة عن الزهري أنه قال: مضت السنة أنه يرش بول من لم يأكل الطعام، ومضت السنة بغسل بول من أكل الطعام من الصبيان. بقي ما معنى يأكل الطعام؟ المراد يأكل الطعام على وجه التغذية ويريده ويشتهيه، لا أنه يؤكل الشيء اليسير، بل يصير الطعام هو قوته وهو غذاؤه الذي يتغذى به. ويكون هو الطالب للطعام وهو المشتهي له وهو المريد له. أما إن كان يؤكل الشيء اليسير وما زال قوته وتغذيته على الارتضاع فإن هذا ينضح نضحا. قال الإمام أحمد رحمه الله كما نقل عنه في المغني لابن قدامة قال: الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه وصل بوله. إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه، وليس إذا أطعم، لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد. والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر، ولكن إذا كان يأكل ويريد الأكل. هذا كلام الإمام أحمد. إذا أراده واشتهاه يأكل ويريد الأكل. ثم قال ابن قدامة قال: فعل هذا ما يسقاه الصبي أو يلعقه للتداوي لا يعد طعاما يوجب الغسل، وما يطعمه لغذائه وهو يريده ويشتهيه هو الموجب لغسل بوله، والله أعلم. فهذا هو ضابط الغلام، أي أنه يصير مريدا للطعام ومشتهيا له. طيب، ما العلة في التفريق بين الغلام والجارية؟ لماذا بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح؟ ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، وأشار إلى عدة أوجه. قال: وقد فرق بين الغلام والجارية في المعنى بعدة فروق. أحدها أن بول الغلام يتطاير وينتشر ها هنا وها هنا فيشق غسله، وبول الجارية يقع في موقع واحد فلا يشق غسله. وهم ذكر هذا لأن بول الغلام يتطاير ويتفرق على الثوب، فغسله يحتاج غسل الثوب كله فيكفي نظفه. وأما بول الجارية فيقع في موطن واحد فيسهل غسله. هذا وجه. قال الثاني أن بول الجارية أنتن من بول الغلام، لأن حرارة الذكر أقوى وهي تؤثر في إنضاج البول وتخفيف رائحته. هذا المحمل الثاني، أن الذكر أكثر حرارة من الأنثى، وحرارته هذه تؤثر في إنضاج بوله وتخفف رائحته، فإذا نضح زال. والأنثى ليست كذلك، فيبقى ريح بولها أنتن فيحتاج إلى الغسل حتى يذهب. والثالث أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية لتعلق القلوب به كما تدل عليه المشاهدة. قال: خفف فيه للمصلحة، لأن النفوس والقلوب تتعلق بالذكر أكثر من الأنثى في الغالب، فيكثر حمل الذكر فربما يشق. لم يكن عندهم من هذه الحفاظات التي تمنع من البول، من خروج البول، وكانوا ربما احتاجوا إلى حمله كثيرا فيشق غسله فاكتفي بالنضح. قال ابن القيم بعد ذلك قال: فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على تفريق السنة. أحسن هذه الأقوال الثالث، ولذا هو الذي أشار إليه ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ولم يذكر سواه. قال: وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه. هذا كلام دقيق العيد. منها ما هو ركيك جدا لا يستحق أن يذكر، ومنها ما هو قوي. وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، فيكثر حمل الذكور، فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح دفعا للعسر والحرج بخلاف الإناث، فإن هذا المعنى قليل فيهن فيجري على القياس في غسل النجاسة، في غسل النجاسة. هذا أحسن ما فرق به، وإلا كما قال ابن القيم المعول على تفريق السنة والأخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. النتن موجود. الأخ يتمم الفائدة عن ابن عبد الهادي في كتاب طبقات أهل الحديث أنه قال في ابن حزم جهمي قلب. بعضهم عدل هذا الكلام، الجهمية كفار باتفاق السلف، والجهمية لا يثبتون أسماء الله، وهو يثبتها إنما أثبتها بدون إثبات الصفات. وقد سمعنا من شيخنا مرارا أنه يقول ليس هذا على إطلاق أنه جهمي جلد،